الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكما وعدنا في اللقاء الماضي سنعيد الدرس الماضي مرة ثانية، أرجو التركيز رحمكم الله. قال شيخ الإسلام: وعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاء به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قولهم ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. أرجو التركيز يا أخوانا، الفقرة ديت في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال وليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. ما الإطلاق الذي يعنيه شيخ الإسلام؟ أن ظاهر هذه الألفاظ غير مراد، يبقى أصبح هذه اللفظة الأولى ألا تقال، ولكن هناك بعض أناس معينين يظهر لهم من ظاهر الألفاظ أمور لا تليق بالله عز وجل، كما قال هنا يقول: اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنا. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث، أي آيات يعني شيخ الإسلام وأي أحاديث فياض؟ آيات الصفات، مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف، أو تعمد الكذب فيما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقي. أرجو من الجميع أن ينتبه، وأعيد وأرجو أن تتسع الصدور، أن العمل الآن لدى أهل البدعة نشر مذهب أهل البدعة في الصفات، يسعون إلى ذلك سعيا حثيثا في كل موطن يعلمون الناس فيه، فمن أجل ذلك أرجو أن نحكم أمرنا، وليس لك سبيل إلى إحكام أمرك إلا بطلب العلم الصحيح والرسوخ فيه وفهم الأدلة كما فهمها السلف الصالح، وإلا ستساعد على نشر البدعة وأنت لا تشعر. يقول: فقد أخطأ فيما نقله عن السلف، أو تعمد الكذب فيما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله عز وجل ليس فوق العرش، ولأن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى، وقد رأيت، أين الفاعل؟ شيخ الإسلام. هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآية والأحاديث لم تدل على صفات الله، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. طبعا هذا الكلام كذب على السلف الصالح، وهذه الفقرة كما قلت من أقوى الفقرات في الكتاب، ومن أجل ذلك نرجو التركيز في الشرح، وإن استدعى الأمر أن نعيدها مرة ثالثة فليس هناك مانع، لأن الغرض أن نستوعب كلام السلف في الصفات كما ذكروه وسطروه بأيمانهم رحمة الله عليه. يقول هذا الكلام يحتاج إلى بسط طويل، وشيخ الإسلام رحمه الله أجمل وفصل هذا في مواضع كثيرة من كتبه كما فصله قبله أئمة أهل العلم، وكما نوهت إن شاء الله سنفرغ من هذه العقيدة المباركة ونبدأ مباشرة في التدمرية، ولكن سنبدأ بالتدمرية على مرحلتين. المرحلة الأولى تقريب التدمرية، وهي رسالة طيبة للعلامة العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، وبعد ذلك نشرع في التدمرية بإذن الله تبارك وتعالى. فأرجو الله يبارك فيكم نأخذ الأمر بمأخذ الجد. يقول وتقرير هذا الموضع بيان ماهية الكلام في الظاهر من نصوص الصفات، وقول من قال من الناس مذهب السلف إمرارها أو إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. طيب احنا قلنا عندنا الظاهر اللي هو ظاهر المعنى، هذا الظاهر إما أن يكون مرادا وإما أن يكون غير مراد، معايا محمد؟ ظاهر الألفاظ، هذا الظاهر يكون مراد ويكون غير مراد. يبقى بناء على ذلك عندنا سؤالا، السؤال الأول ما المعني بظاهر الألفاظ؟ السؤال الثاني متى يكون الظاهر مراد ومتى يكون الظاهر غير مراد؟ اتفضل يا شيخ أحمد غربيت. أعيد السؤالين. السؤال الأول إحنا عندنا هنا الشيخ صالح بيقول ماذا؟ الظاهر من نصوص الصفات وقول من قال من الناس مذهب السلف إمرارها أو إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. إيه معنى ظاهر اللفظ؟ أحسنت. يبقى المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ هذا يسمى ظاهر اللفظ، معايا يا شيخ؟ المعنى المتبادر إلى الذهن، يعني حينما أسمع من أخي اللفظ، يعني مثلا أخونا محمد قادم من سفر، من أين قدمت يا محمد؟ من مكان كذا، على أي وسيلة تركب؟ فقال كنت أركب بغلا. خلاص، مجرد سمعت كلمة بغل تصورت المعنى، التصور الذي جاء في ذهني بمجرد سماع اللفظ من قائله ده اسمه يسمى إيه؟ ظاهر اللفظ. اسمه إيه؟ ظاهر اللفظ. العلماء بالاستقراء، معايا يا شيخ علي، وجدوا إن ظاهر الألفاظ إما أن يكون ظاهرا مرادا وإما أن يكون ظاهر غير مراد، وحتى لا يعني تضيع الأمور وضع العلماء ضابط من خلاله نقول إن الظاهر ده مراد وأن الظاهر هذا غير مراد. ما هو الضابط يا أبا صهيب؟ ما هو الضابط بين أن نقول ظاهر اللفظ يعني لما أخويا الكلمة وقال قدمت على بغل أو قدمت على جمل فأنا استوعبت المعنى، واخد بالك؟ فالمعنى ذا اللي هو ظاهر اللفظ المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ متى يكون مرادا ومتى يكون غير مراد؟ فضل. لوازم باطلة، نعم، ويكون مراد إن لم يلزم منه لوازم فصد. طيب انتبهوا يا أخواننا الكلام أخيكم فقد أصاب. يبقى الظاهر المراد الظاهر غير مراد أن يلزم منه لوازم باطلة. يعني أخويا بيقول لي أنا جاي وراكب، قلت له من في صحبتك؟ قال لي أسد. أسد، طب كان خلص عليك صح ولا مش صح؟ يبقى ده إيه؟ لما قال لي أسد أنا فهمت من خلال السياق وقرائن الحال إن أسد هنا ظاهر غير إيه؟ غير مراد، لأنه إن أخذته على مرادي لازم منه لوازم إيه؟ فاسد. فقلت كيف يكون معك أسد؟ قال فلان ابن فلان الأسد الشهير، رجل شجاع، كأنه الأسد في شجاعته. وضحت يا أخوانا؟ يبقى أنا عندي هنا ظاهر مراد وظاهر إيه؟ غير مراد، وعندي ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ يا شيخ خالد المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ، واخد بالك؟ فلما نقول الرحمن عز وجل على العرش استوى، استوى له معنى في لغة العرب، قعد واستقر وارتفع وجلس، صح؟ طيب أنا لما أسمع هذا اللفظ أجد أن يلزم من هذا اللفظ لوازم فاسدة، إيه هي؟ أن الله يحاط به، أن الله يتحيث إلى غير ذلك. أقول لا، هذه اللوازم لا تصح. لما؟ لأن الذي أخبرنا بأنه على العرش استوى هو الذي أخبرنا ليس كمثله شيء. تفهمت؟ إخواننا اللي بيدرسوا في المعاهد الله يبارك فيكم، أحكموا أمركم واستوعبوا الأدلة، لأن التلاعب كله من أهل البدعة يأتي من هذا التلاعب في الألفاظ. يبقى أنا عندي هنا ظاهر مراد وظاهر إيه؟ غير مراد. الغير مراد يلزم منه لوازم إيه؟ فاسدة باطل، يبقى ده غير مراد على طول. طيب ما لو طبقنا القاعدة على صفات المولى عز وجل يلزم منها لوازم فاسدة؟ لا، لأن الذي أخبرنا بأنه استوى وأنه معنا وأن له يد وأن له قدم ورجلين وساق إلى غير ذلك هو الذي أخبرنا ليس كمثله شيء. وقلنا قبل ذلك أن الأقيسة ثلاثة أنواع، أخبرني بهما يا أبا خديجة. أيوة أخونا يقول قياس الشمول وقياس الأولى وقياس التمثيل. أصاب الذي يستخدم في حق الله أي نوع هو يا شيخ طارق؟ قياس الأول. أما التمثيل والشمول فلا يستخدمان في إيه؟ في حق الله، وده أصل عند أهل السنة، لا يستخدم في حق الله إلا قياس الإيه؟ الأولى. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ إخواننا اللي ربنا سبحانه وتعالى أسعدهم بيستوعبوا بسرعة يصبروا على أمثالنا، لأن استيعابنا يعني بطيء بحيث نستوعب الفقرة ديت كما ينبغي. طيب يقول مذهب السلف إمرارها أو إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وبيان ما في هذا القول من المنافاة لمذهب السلف، وذلك لما فيه من الإجمال أو الغلط. هذه كلها مسائل فيها أبحاث مطولة، لكن خلاصة ذلك أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة، وأصلها راجع، انتبه بقى، إلى دلالات الألفاظ في اللغة. معنى كلمة دلالات الألفاظ في اللغة يعني ألفاظ العربية وضعت لتدل على أشياء. وده السؤال المشهور اللي بيسأله دائما وأبدا يا صبري، الكلام في لغة العرب مقصود لذاته أم لغيره؟ لغيره. ما هذا الغير؟ لا ركز معايا بس، أنا بقول أنا بتكلم معاكم، الكلام ده مقصود لذاته أم لغيره؟ لغيره. ما هذا الغير؟ أعبر عن إرادتي، مظبوط؟ التعبير عن إرادة المتكلم. طيب رد المتكلم هذه لكي تتضح بيلزم منها أمران، فهم المتكلم لدلالات الألفاظ وفهم السامع لدلالات الألفاظ، معايا يا أخوانا كده؟ فإذا حدث جهل من أحدهما يقول له مش واخد بال، عيد تاني الكلام علي يا عم، بقول لك كده وكده، يقول لك ماليش فاهم، أعد علي الكلام. ليه؟ بل الجهل جه منين؟ ها، من المتكلم أو المستمع. المستمع ما يستطيع أن يعبر عن مراده، ده وارد. والأمر الثاني أن قصد المتكلم لا يستطيع أن يعبر عن مراده، والمستمع لا يفهم المراد، يبقى حصل إشكالية كبيرة. ولكن إذا كان المتكلم يفهم دلالات الألفاظ والمستمع يستوعب، خلاص. علشان كده مثلا إيه تلاحظ ديت فين؟ لما يكون واحد زي حالتنا كده لا يفقه ولا يفهم لغة البكم، واخد بالك أنت إزاي؟ البكم يعني مرة جلست مع واحد أبكم قاعد يكلمه فمش فاهم، فقلت واحد تاني فقال له الشيخ عادل خلاص ما عادش بيفهم، واخد بالك أنت إزاي؟ ما بيفهمش. ليه؟ لأنك ما استوعبت كلامه وما عرفت مكانه. يبقى هو ما عجز عن البيان، ولكن الخلل عندك أنت. بدليل تجد مثلا واحد مثلا عنده أبنائه أبكم لا يتكلم، يستوعب كلامه ويقول لك ابن ذا مريح، مجرد الإشارة أفهم ما يقول. يبقى مسألة دلالات الألفاظ هو ده أصل الزيغان عند أهل البدعة، التلاعب بدلالات الألفاظ. يبقى كلما كان المتكلم يفهم الدلالات والمستمع يستوعب، كان الكلام إيه؟ مفهوم لدى الجميع. حدث خلل من أحدهما يحدث خلل في إيه؟ في المراد من الكلام. طيب يقول: لكن خلاصة ذلك أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة، وأصلها راجع إلى دلالات الألفاظ. طيب إحنا قبل ذلك قلنا دلالات الألفاظ أي ما دل اللفظ على معاني قسمناها باعتبارات، وفاكرين؟ وقسمنا أيضا حقائق الألفاظ باعتبارات، عندنا حقيقة شرعية ولغوية وعرفية واصطلاحية. وندم بالكم يا أخوانا من التقسيمات دي. هنا الشيخ بيقول إيه؟ ودلالة اللفظ في اللغة على ثلاثة أقسام: إما أن يدل اللفظ على المعنى بلا تخلف لأي فرد من الأفراد، هذا يسمى النص. وعرفنا النص، تعرف النص إيه؟ أيوة يا أسامة، النص إيه شيخ هاني؟ ما أسمع يا ولدي. خد بالك يا أسامة، هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا إيه؟ معنى واحد في لغة العرب. يعني أمسك اللفظ، أذهب إلى قاموس العربي، كل قاموس من قاموس العربية قال اللفظ ده يدل على كذا، يدل على كذا، خلاص. يبقى لما تفتح قاموس العربية وتجد مثلا لفظ صاع، الصاد والألف والعين، مكيال أهل المدينة، معروف عمره لا يدل على 2 ريال ولا 5 جنيه ولا 10 جنيه أبدا، هو الصاع صاع. يبقى لفظ أو كما قال الشيخ هنا يدل على المعنى بلا تخلف لأي فرد من الأفراد، هذا يسمى النص. وقلنا قبل ذلك ما الواجب علينا عند سماع النص؟ أي مصطفى صفة محمود، أي نعم، وفي غيرك مصطفى محمود، صفة ابن محمود، ها تفضل يا ولدي. حاضر، احنا بلغنا نص من القرآن والسنة، ما الواجب علينا تجاه النص؟ التسليم والعمل بالنص، التسليم والعمل بالنص. طيب متى نترك العمل بالنص يا شيخ؟ تفضل تفضل شيخ. ايش خرضه؟ لا اذا ده نص. ايش وليد؟ ها عند النسخ. يبقى لا يجوز لنا ان نترك العمل بالنص الا عند ورود الايه؟ الناسخ. اما ما فيش نسخ لازم اعمل بالنص. واضح يا مشايخ؟ تاني الكلام ده ينحفظ شيخ علاء، ينحفظ. يبقى النص هو اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد فقط في لغة العرب، حكمه يجب العمل به. متى نترك العمل به؟ عند ورود يا محمد الناس، في ناس خلاص الشرع اللي أمرني ما عملش به. طيب الثاني، إما أن تكون دلالة اللفظ على المعنى أو على أفراد المعنى ظاهرة، وهذه قد يتخلف فيها بعض الأفراد، يعني احتمالا لغويا هذا الذي يسمى عندهم حقيقة اللفظ وظاهر اللفظ، والحقيقة يقابلها المجاز والظاهر يقابله عند المتأخرين التأويل. قلنا هذا النوع اللي هو لفظ من لغة العربي يحتمل معنيين أو أكثر، يحتمل إيه؟ معنيين أو أكثر، ولكن أحد المعنيين أرجح من الآخر، أحد المعنيين هي أرجح من الآخر. طب الحكم إيه؟ يجب أن نعمل بالمعنى الراجح، يجب أن نعمل بالإيه؟ بالمعنى الراجح. المعنى الراجح ده هنسميه الظاهر، هنسميه الإيه؟ الظاهر. يبقى عند النوع الثاني من ألفاظ العربية لفظ دل على أكثر من معنى وأحد المعنيين أرجح من الباقي، الحكم الشرعي يجب علينا أن نعمل بالظاهر. طيب ولا يجوز أن نترك الظاهر ونذهب إلى المعنى المرجوح، المرجوح ده هنسميه المؤول، ما مش فيه إشكال بقى. أنا بدل ما أقول لك المعنى الراجح هسميه ظاهر، والمعنى المرجوح هنسميه مؤول، ده اصطلح عليه العلماء. قال لك ما ينفعش أبدا، لا يجوز أن نترك المعنى الظاهر ونذهب إلى المعنى المؤول إلا عند، واخد بالك أنت إزاي؟ تعذر إجرائه على الظاهر أو استحالة إجرائه على الظاهر. أيضا المعنى المؤول يكون دل في لغة العرب، أيضا تكون هناك قرينة حملتنا على أن نترك الظاهر ونذهب إلى المؤول. ده كلام العربي. واخدين بالكم يا مشايخ؟ لذلك في لفظ اليد لله عز وجل، لفظ اليد لفظ من ألفاظ العربية له ثلاث معاني في لغة العرب: اليد الحقيقية، القدرة، النعمة والفضل. ده في لغة العرب، واخد بالك؟ ولكن عند ورود اليد بمعنى القدرة أو النعمة والفضل تأتي بطريقة معينة معلومة عند لغة العرب، واخد بالك أنت إزاي؟ تأتي بطريقة معينة. وعند ورود اليد بمعنى اليد الحقيقية تأتي بطريقة معينة. لذلك أنا أريد منكم حينما تتكلم مع أحد من هؤلاء قل له دعك من النصوص وتعالى نحتكم للغة العرب، نحتكم للغة العرب. اليد إذا جاءت مثنى يستحيل أن تكون بمعنى النعمة والقدرة، يستحيل، والفضل. وإن جاءت مقطوعة عن الإضافة، ده ما جاءها في لغة العرب، عشان تعرف إن هؤلاء المبتدعة أول شيء خالفوا لغة العرب، مش خالفوا النصوص وبس، يا ليت الأمر وقف عند النصوص، بل خالفوا لغة العرب التي يتشدقون به. طيب الثالث، لكن المجمل الذي لم يستبن معناه، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا ويسمى مجمل. قلنا اللفظ المجمل هو اللفظ الذي اشتمل على أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على آخر. واضح يا مصطفى؟ ها شيخ علاء صبري مشايخ، اللفظ المجمل هو الايه؟ اللفظ ها الذي يحتمل ايه؟ معنيين فأكثر، ومش كده وبس، ولا ايه؟ ولا مرجح لمعنى على آخر. ها حكمه ايه؟ اي علي يا كومي، علي حكم المجمل ايه ولدي؟ فضل الشيخ اسامه، احسنت، لا يعمل بالمجمل حتى ياتي المفصل او الايه او المبين. طب اسال، في عام 1436 اللي هو الان معايا احمد، هل يوجد في الشريعه الفاظ مجمله ما جاء بيانها؟ فضل الشيخ، لا يوجد، موضوع خلصان من زمان، وخلصان من عهد الصحابة. يعني أقصى ما يمكن أفعله أنا وأنت أبحث عن المجمل وأبحث عن المفصل، واخد بالك؟ ليه؟ لأن التلاعب من المبتدع في هذه الأيام. معايا يا ماجد؟ أنا والله يا أخوانا من عظم المبحث والفقرة وخطورتها لا أريد أن أتركها إلى غيره، لأن الخطورة كلها هنا. طيب يقول: وصفات الله تعالى، ركزوا يا أخوانا، دائرة ما بين كونها نصا وما بين كونها ظاهر، فبعضها نص لا يحتمل التأويل، واستفادة التنصيص قد يكون من دليل واحد وقد يكون من مجموع أدلة. فمثال الدليل الواحد قوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا نص صريح في عموم بطلان الآلهة جميعا بلا استثناء وإثبات العبادة الحق في الله، هذا إذا كانت من دليل واحد، وإذا كانت من مجموع أدلة مثل صفة العلو. احنا قلنا لابد أن نفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو صفة إيه يا شيخ محمد؟ أحسنت، ذاتية. طيب ذاتية، عرفني معنى ذاتية أكرمك الله. أزلية، لا تنفك عن الذات. طيب صفة الاستواء صفة فعلية، حدثت بعد أن لم إيه؟ أن لم تكن، يعني ما كانش في عرش، ما كانش في استواء على العرش، فلما خلق ربنا العرش استوى عليه، نشأت فقط صفة الايه؟ الاستواء. ومن أجل ذلك تجد أن أهل السنة والجماعة جعلوا صفة العلو لله ثلاثة: علو الذات، وعلو القهر، وعلو الأشياء، واخد بالك؟ أهل البدعة من الأشاعرة وغيرهم يثبتون علو الشأن وعلو القهر، أما علو الذات لا يثبتونه. انتبه، لذلك لما تجد الأشعري قل له: أتؤمن بصفة العلو؟ لا. يقول لك: نعم. قل له: لا، أي الأنواع تقصد؟ أي الأنواع تقصد حتى لا يتلاعب بك. طيب يقول: وصفة اليدين لله، وجميع الصفات الذاتية، صفة الرحمة وصفة الوجه وأشبه ذلك لله، فإن هذه تنصيصية، ما معنى تنصصية؟ لا ورد النص بها ولا يحتمل إلا معنى واحد، لا تحتمل غير، لأنها جاءت بها أدلة كثيرة في الاحتمال الذي قد يعرض. نعني بالاحتمال الاحتمال اللغوي لا الاحتمال العقلي، وتحديد المراد لو كان ثم احتمال في اللغة. أصل مسألة إن إحنا هنقول احتمال عقلي لن يستقيم الكلام، أي عقل نحتكم إليه، ولكن بالاحتمال اللغوي. تعال قل لي كده وجاء ربك، ما الاحتمال اللغوي عندك؟ والله احتمال كيت وكيت. نقول لا، الاحتمال ده سقط، احتمال ده سقط، ولا يبقى الاحتمال. قوله تعالى يد الله فوق أيديهم جاءت مضافة، معنى كلمة جاءت مضافة أي تثبت اليد الحقيقية. أما إن كانت مقطوعة عن الإضافة تحتمل النعمة والفضل وتحتمل القدرة. يبقى هنا النظر في الاحتمالات اللغوية لا الاحتمالات العقلية، لأن الاحتمالات العقلية متشعبة، كل واحد بعقله يقول لك لا أنا والله شايف الكلام ده ما لن يستقيم. طيب، فهذا وجه مجيء التنصيص أو كيف نعرف أنها نص. ولذلك من أنكر ما نص عليه، أي ما صار اللفظ دالا على مراده بالنصية، فإنه كافر. فإنه إيه؟ ده نقول إيه؟ من أنكر يعني يد الله، قال لك مش حاجة اسمها يد الله أبدا. طب حتى ولا يد الله بمعنى القدرة والنعمة، قال لك ولا نعمة ولا قدرة، ما فيش حاجة اسمها يد خالص، ده كافر. فرق بين أن يقول أثبت اليد لله ولكن بمعنى القدرة والنعمة والفضل، وفرق بين أن ينكر اليد مطلقا. فمن أنكر اليد مطلقا كافر كما فعل الجهمية، أما من أولها مبتدع ضال يخشى عليه من الخروج من الملة، إلا إذا كان ثم شبهة قوية عرضت له مثل ما عرض لنفاة العلو وما عرض. وكثير من أهل العلم يكفر من أنكر علو الرحمن على خلقه. أسأل، وكثير من أهل العلم يكفر من أنكر علو الرحمن على خلقه. أسأل، من أنكر علو الرحمن على خلقه؟ العلو هنا علو الذات ولا الشأن والقهر؟ الذات. أحسنتم، وهنا ده كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما سئل ما تقول في من لم يعرف أين ربه، قال كافر. كافر، الله في السماء. يبقى اللي بتشدقوا بقى بمذهب الأحناف ويقولوا إيه، الإمام أبو حنيفة جوز إخراج القيمة، واخد بالك أنت إزاي؟ طب لما لم تأخذ بمعتقد أبي حنيفة أن الله مستوى على عرشه في السماء حتى تعلموا أنهم أصحاب أهواء، لا يبغون الحق ولكن يبغون الحق كما تمليه عليه أهواؤه. وعشان كده أرجو، الله يبارك فيكم، خدوا بالكم لحظة يا شيخ، أرجو لما تجد واحد منهم بيتشدق بكلام بعض الأئمة المخالف للدليل من باب التنزل مع المخاطب، ألزمه ألزمه، انت بتقول الامام الشافعي فيه وفيه ونحن اعلم بقدر الشافعي منك، لماذا لم تاخذ بكلام الشافعي في حكمه في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد وبالنعال؟ وقلت الامام الشافعي قال من لم يقنت في صلاه الفجر يلزمه سجود السهو، والزمت الناس بذلك وبدات تمجد في الشافعي ونحن ادرى به منك، لماذا لم تلتزم بكلام الشافعي في علم الكلام؟ عشان كده حاول جاهدا مستعينا بالله أن تلزم المبتدع بهذه الإلزامات. أنتم متناقضون، لستم على طريق واحدة، بل تأخذون ما يروق لأهوائكم وتتركون ما لا تهواه أنفسكم. فضل يا شيخ. هذه زندقة عياذا بالله، ولكن نقول يا أخوانا بملء الفي، حاول مستعينا بالله أن تدخل كل ما لديك من الذرية في الأزهر، حاول. ومسألة تصحيح المعتقد إن شاء الله سهل ميسورة، قليل من الوقت منك معه في البيت تزيل عنه كل شيء، لأن الوضع الآن في منتهى الخطورة. مع أخي الفضل نبين للأولاد، ما هو هذا الذي ذكره أخوكم إن هم الله في كل مكان، هو الذي يدرس لإخواننا الطلبة في معاهد الدعاء التي أنشأوها، وخبلك لا، الكلام ده يا إخواننا غير صحيح بل مخالف لأهل السنة والجماعة. والصواب إن شاء الله وعلى أهبة الاستعداد نناقش كل من أراد، ولكن بضوابط وبأصول. طيب، يقول: والثاني من الألفاظ، الألفاظ التي دلت على المعنى لما هو دون النص وهو الظاهر، وهذا قد يكون عند المتأخرين من جهة الحقيقة وقد يكون من جهة الظاهر. وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول هذا اصطلاح حادث. اكتب عندك: وما ظهر إلا في نهاية المئة الثالثة. اكتب عندك: وقال شيخ الإسلام: ولم يتكلم بالمجاز أحد من أئمة الفقه كالشافعي ومالك، بالمجاز أحد من أئمة الفقه كالشافعي ومالك، ولا أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهدي، ولم يتكلم بالمجاز أحد من أئمة الفقه كالشافعي ومالك، ولا أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهدي. انتهى كلام شيخ الإسلام. يبقى ده بعد القرن الثالث، يبقى الأكابر ما تكلموا فيه، يعني ما سمعناش الفراهدي والخليل بن أحمد والأصمعي، هؤلاء الجهابذة من أساطين اللغة تكلموا بهذا الأمر، ولكن هو اصطلاح محدث. طيب، يقول: وهذا اصطلاح حادث، وإلا فكلام العربي يدل على معناه، انتبه أوي، إما بنصيه وإما بظهور. كلام العربي يدل على إيه؟ على معناه، إما بنصية وإما بظهور. خد بالك، وهذا الظهور قد يكون من جهة الحقيقة وقد يكون من جهة الظاهرية، كما أن النص يكون حقيقة لا غير. طيب، خليكم معايا كده وركزوا. يبقى كلام العرب يدل على معنى، إما بالنص. إيه معنى النص يا محمد تاني؟ معلش، معنى واحد بس. وإما بالظهور. الظهور ده بقى اللي هو السياق، اللي هو الإيه؟ السياق. نعم، أكثر من لا يعرف إلا بالسياق. واخد بالك، وده اللي قاله ابن رجب الحنبلي لما قال: ومعاني الألفاظ تختلف بالسياق، وكل معنى هو حقيقة مش مجاز، وكل معنى هو إيه؟ هو حقيقة وليس بمجاز. يبقى حقائق الألفاظ تتغير، وهنا مكمن الخطر عند المبتدعة. وخدوا بالكم بالمناسبة، المتكلمون في الصفات بغير منهج السلف أغلبهم خاصة المتقدمين عارفين الكلام ده كويس. طب ولمن حرفوا؟ الله يعافيك، اتباع الهوى، اتباع الهوى. وهؤلاء القوم حالهم يشبه حال قوم، ولا يلزم من التشبيه أن يكون حكمهم كحكم المشبه به، لا يلزم. كما قال ربنا عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. يصدون يعني يضدون. لما ضدوا؟ لما أنزل الله عز وجل: إنكم وما تعبدون، مش برضو من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وما تعبدون، وما الغير العاقل، ما الذي أدخل عيسى ابن مريم في ذلك؟ وما الذي أدخل عزير؟ ما الذي أدخلهم؟ فلما نزلت الآية قالوا خلاص يبقى عيسى في النار عياذا بالله، وعزير في النار. فربنا سبحانه وتعالى قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، لأنهم يعلمون جيدا أن ما لغير العاقل، فلماذا أدخلتم عيسى ابن مريم وعزير وهي بعيدة عنهم؟ ما ضربوه لك إلا جدلا. نفس الطريقة بالضبط، تتكلم مع هؤلاء القوم بدلالات الألفاظ وبما دلت عليه لغة العرب يجادلون ويرغون روعان الثعالب حتى تكون على بينة من حقيقة القوم. طيب نعم نعم سأتيك بنصي حاضر. ها لحد كده أخواننا الأمور واضحة. يقول إذا تبين ذلك فالظهور هنا إذا قلنا دل ظاهر المعنى على كذا فإن كلام العربي دال على ما اشتمل عليه المعنى بظاهره وبحقيقته، ولكن الحقيقة والظاهر تنقسم إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية. ده كلام العرب، حقيقة إيه؟ إفرادية وحقيقة تركيبية، وسيأتي المعنى المراد. وكذلك الظاهر ينقسم إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيب، يعني ما نستفيد منه المعنى يعني من الألفاظ بلفظ واحد، فهذا يسمى حقيقة إفرادية أو بالسياق أو بأدلة مختلفة فهذه تكون تركيبية. كذلك الظاهر كقوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. هنا قوله ألم تر إلى ربك فيه إضافة الرؤية إليك متوجهة إلى الرب سبحانه وتعالى، ومعلوم أن ذلك غير مراد، وهذا لا يعني تأويلا أو صرفا عن الظاهر. ما هو ده التلاعب جه هنا، يجي واحد مبتدئ يقول لك إيه ما قولك في قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، تقول له ألم تر إلى قدرة ربك، يقول لك أولت، قل له أيها الأحمق الأبلة ليس هذا بتأويل، ولكن دية حقيقة تركيبية دل عليها التراكيب والسياق. إن استوعب خير وبركة، وإن لم يستوعب فاعلم أنه جاهل، فانفض يديك منه. يقول وهذا لا يعني تأويلا ولا صرفا عن الظاهر، بل الظاهر الآية أن المراد هو رؤية قدرة الله وأثر صنعته في خلقه، لأنه قال بعدها كيف مد الظل، وكقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، وليست هذه من آيات الصفات التي فيها الإتيان، لأن المقصود هنا إتيان صفات الله، إتيان قدرة الله لقوله بعدها كيف مد الظل، فهذا يقال له حقيقة تركيبية أو ظاهر مركب، وهذا الظاهر الذي يفهم من السياق. يبقى قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فأتى الله، أتى فعل ماض، الله فاعل، مظبوط. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتيهم فعل مضارع والفعل هو الله، ولكن في الأولى الصفات وهنا الإيه، وفي الثانية إيه الذات. كيف دل هذا سياق الكلام؟ والحقيقة التركيبية هي التي دلت على هذا، والأول ليس بتأويل، حقيقة إيه؟ تركيبية، كما قلنا قبل ذلك. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، واخد بالك. وقوله تعالى أو جاء أحد منكم الغائط، واخد بالك، هذه كلها حقائق ولكنها اختلفت باختلاف التركيب. فكلام العرب يفهم على حقيقته، يفهم على ظاهره، والظاهر هو المعنى الذي دل عليه اللفظ على ما سبق ذكره. التنبيه الذي يلي هذا في هذه المسألة الذي تكلم عليه شيخ الإسلام أن من تكلم في أن الظاهر غير مراد نظر إلى المعنى الإضافي فقال إن الظاهر غير مراد، والآيات والأحاديث التي في الصفات أو في الغيبيات عموما لا ينظر فيها إلى المعاني الإضافية، لأنها إذا نظر فيها إلى المعاني الإضافية كان ثم تمثيل أو تشبيه مذموم. طيب تاني، التنبيه الذي يلي هذا في هذه المسألة الذي تكلم عليه شيخ الإسلام أن من تكلم في أن الظاهر غير مراد نظر إلى المعنى الإضافي فقال إن الظاهر غير مراد، والآيات والأحاديث التي في الصفات أو في الغيبيات عموما لا ينظر فيها إلى المعاني الإضافية، يعني يد لا يخطر على بالك معناها باعتبار المضاف إليه من المخلوقات، لا هذه غير هذه خالص، هذه معنى كلمة المعنى الإضافي، لأنها إذا نظر إليها فيها إلى المعاني الإضافية كان ثم تمثيل أو تشبيه مذموم، وإنما ينظر فيها إلى المعنى الكلي الذي لا يدخله التخصيص أو لا تدخله الإضافة. فإذا نظر إلى المعنى الكل لظهوري أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى ما يليق به وتقدس وتعاظم ربنا. وهذا المعنى الأصل أو الكل قد يكون بالوضع معروفا وقد يكون بكلية تقعيدية في اللغة ينص عليها. والوضع الأول كما هو معلوم هو الأصل في اللغة وهو على قسمين. لحد كده الكلام في حاجة ولا ها مشايخ؟ هذه يلي هذا في هذه المسألة التي تكلم عليها شيخ الإسلام أن من تكلم في أن الظاهر غير مراد النظر إلى المعنى الإضافي فقال إن الظاهر غير مراد، والآيات والأحاديث التي في الصفات أو في الغيبيات عموما لا ينظر فيها إلى المعاني الإضافية، لأنها إذا نظر فيها إلى المعاني الإضافية كان ثم تمثيل أو تشبيه مذموم، وإنما ينظر فيها إلى المعنى الكلي الذي لا يدخله التخصيص أو لا تدخله الإضافة. فإذا نظر إلى المعنى الكلي للظهوري أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى ما يليق به عز وجل وتقدس وتعاظم ربنا. وهذا المعنى الأصلي أو الكلي قد يكون بالوضع معروفا وقد يكون بكلية تقعيدية في اللغة ينص عليها. والوضع الأول كما هو معلوم هو الأصل في اللغة وهو على قسمين. الأول وضع أسماء، وهذه قد علمها الله عز وجل آدم في أصل اللغة التي تكلم بها آدم، ثم تشعبت إلى لغات أهل الأرض على اختلاف بينهم في الألفاظ لكن على اشتراك في الدلالات. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. الثاني المعاني والاشتقاقات والأفعال والمصادر وتنوع الدلالات، فهذه تختلف باختلاف أهل الأرض في لغتهم وقواعدهم ولهجاتهم إلى آخره. فإذا الوضع الأول من جهة الأسماء يمكن أن يعقل، لكن من جهة المعاني فإنه مبني على أن المعاني لم تعلم فصارت راجعة إلى الناس في مواضعتهم، والناس يرجعون فيها فيما تواضعوا عليه إلى ما أدركوه، يعني إلى ما جعلوه مضافا مخصصا، بخلاف المعاني الكلية فإنهم لا يدركونها. ما المراد بالمعاني الكلية؟ لا، معنى اللفظ بغير تخصيص ولا إضافة، كبير، طويل، صغير، من أطلقت هكذا، خلاص هذا لا يدرك، هذا في الأذهان فقط. لذلك عتب أهل السنة على الجهمية لما أثبتوا لله عز وجل صفة الوجود المطلق، ده مش موجود إلا في الأذهان، ليس له وجود إلا في الأذهان، أما في الواقع لابد أن يكون إيه مضافا أو إيه أو مخصصا. وأذن بالكم، ومن أجل هذا لو أقر الجهمية بإثبات صفة الوجود لله على طول سيقوم عليهم أهل السنة الحد، طيب الله موجود، وهذا من باب الإخبار، كذلك أنا موجود. فإذا نفيت الصفات للتماثل في أصل المعنى يلزمك أن تنفي عن الله صفة الوجود، وبناء على ذلك يكون يرجع الكلام عندك إلى أن الله عدم، تعالى الله عن ذلك. يقول فإذا فإذا ذكر الوجه وذكرت اليدان وأشبه ذلك من الصفات التي هي راجعة إلى الأسماء، يعني أسماء أشياء ليست مصادر ولا معاني، فهذه تجد أن الخلاف فيها مع المخالفين قليل، لأن هناك من يثبتها وإنما يأتي الكلام في المعاني، مثل صفة الرحمة والغضب والرضا والنزول والاستواء إلى غير ذلك من الصفات. وهذا سببه أن المعاني كلية ينظر فيها إلى ما تواضع عليه طائفة من أهل اللغة أو من الناس أو من العرب المتقدمين، مع أن كلامهم إذا ورد فإنه يرد مخصصا مضافا، وقد يرد أمثلة من المعاني الكلية تستنبطها. ركزوا أخوانا، يقول وهذا سببه أن المعاني كلية ينظر فيها إلى ما توضع عليه طائفة من أهل اللغة أو من الناس أو من العرب المتقدمين، مع أن كلامه إذا ورد فإنه يرد مخصصا مضافا، مخصصا إيه؟ مضافا. وقد يرد أمثلة من المعاني الكلية تستنبطها. ثم شرع الشيخ الشارح هنا أكرمه الله في ذكر بعض الأمثلة. كلمة مع أن كلامهم إذا ورد فإنه يرد مخصصا مضافا، بيرد على سياق واحد، واخد بالك؟ يرد على إيه؟ على سياق واحد. السياق ده يدل على أن هذا اللفظ له هذا المعنى. تغير السياق المعنى لابد أن يتغير. واضح يا اخوانا ديت؟ تغير السياق لابد المعنى أن إيه؟ أن يتغير. طيب نذكر مثالا لذلك لفظ الجناح. هذه الكلمة جعلها المتأخرون أصلا في الطائر، والكلام ده غير صحيح. قالوا الجناح حقيقة في الطائر لأنه هو الذي له الجناح، وأما الإنسان فتشبه يده بجناح الطائر من جهة الاستعارة، ويجعلون قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الجناح هو اليد أو اليدان، هذا على جهة الاستعارة، وذلك لأنهم جعلوا الجناح الذي هو من الأسماء، ولكنه في الأصل معنى جعلوه صادقا على الطائر دون غيره. وفي الحقيقة هو راجع إلى المعنى لا إلى الاسم، وذلك لأن لفظ جنح يجنح جنوحا المعنى الكلي الذي يتفرع منه بأنواع الإضافة والتخصيص وما يناسب الأعيان المختلفة، هذا راجع إلى الميلي. فقال وإن جنحوا للسلمي يعني مالوا إليه، وقوله ولا جناح عليكم يعني لا ميل عن الشريعة ولا ميل عن طاعة الله، لا إثم عليكم في ذلك، لاحظنا هذا من جهة المعنى. يبقى جناح سينظر إليها من جهة أنه اسم ولا من جهة أنه معنى؟ معنى، والمعنى بيختلف. فجاء من جهة الاسم أطلق على كل ما يميل من أعضاء المخلوق، أطلق عليه جناح في الطائر لأن بدن الطائر الأصل فيه الاستقامة ولميل نفس البدن، وهذا الجسم الذي يميل يذهب ويجيء سمي جناحا في الطائر. وأيضا في الإنسان يصدق عليه هذا الاسم فهو جناح فيه، ولهذا قال لموسى عز وجل واضمم إليك جناحك، فسمى اليد جناح، وقال في موضع آخر واضمم يدك إلى جناحك يعني إلى جنبك وأشبه ذلك. فهذا كله راجع إلى أصل المعنى. فإذا ينبغي الانتباه إلى أن هناك أسماء قد تكون أسماء من جهة اللغة لكنها من جهة الاشتقاق جعلت أسماء برؤية المعاني، وهذا يبين لك أن قاعدة الحقيقة والظاهر هي الأصل عندنا في جميع ما يفهم من اللغة وفي التفسير، وهذا يرجع انقسامها إلى أسماء مما علمها ربنا آدم عليه السلام، وأنه علمه بلغة غير اللغة العربية كما هو معروف، هذا على قول كما قلنا. لكن نقول من حيث الألفاظ تغيرت، ومن حيث دلالات الأسماء بقيت. انتبهوا من دي كويس. نقول من حيث الألفاظ تغيرت ومن حيث دلالات الأسماء بقيت، لأن المسميات موجودة لكن الألفاظ التي يعبر بها عن المسميات اختلفت. زي ما قلت لكم مثل قبل كده، هنسمي دي ايه يا شيخ فتحي؟ نظارة. انا قلت شوافة، اخونا قال عيون صناعية، خلاص. بس خد بالك ساعة ما اقول لك عيون صناعية تبقى انت فاهم انا بكلمك على ايه. يبقى الشيء موجود بنفسه ولكن التعبير عن هذا الشيء بلفظ معين اختلف، ودي اللي بيسموه ايه؟ تعريف الاصطلاح. الكلمه المشهوره لا مشحه فين؟ ها، لا مشحه بهذا الاعتبار، واخد بالك؟ احنا شيء معين ثابت قدامنا هو، ولكن اردنا ان نعبر عنه باسماء ايه؟ مختلفه. يقول لكن الالفاظ التي يعبر بها عن المسميات اختلفت، ثم المعاني التي اشتقت للاشياء والمصادر اسماء اشتقت من المعاني، يعني انها ليست اسماء جامده. وهذا موضوع يحتاج أيضا إلى التوسع فيه لأنه هو العمدة في فهم إبطال التأويل والعمدة في إبطال المجاز. المجاز أمتع ما كتب فيه ما كتبه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، في كتابه الماتع مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وأبطل المجاز من 50 وجه، ده أمتع ما كتب فيه، وما جاء بعده فهو عالة عليه. أيضا رسالة العلامة الشنقيطي رحمه الله هو منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. ما فيش حاجة اسمها مجاز، واخد بالك؟ وأرجو يعني أن يرسخ هذا الاعتقاد في ذهنك. أردت التوسع، ولعل الله يسر إن شاء الله بهذا الكتاب اللي هو مختصر الصواعق المرسلة نأتي به ونقرأه سويا إن شاء الله، لأنه تعلق بثلاثة أمور كلها من صلب المعتقد، منها اللي هو موضوع المجاز. طيب، والعمدة في إبطال دعوة من قال الوضع الأول هو كذا، لأن الوضع الأول لا يعلم إن كان معاني كلية وفسر بالتخصيص والإضافة، فنعلم أنها ليست الوضع الأول، الوضع الأول فيها غير مسلم به، وإن كانت من جهة الأسماء التي لا يدخلها اشتقاق عرفنا أن هذه تدخل فيما علمه الله آدم على اختلاف في ذلك. إذا تقرر هذا اللي احنا قلناه، فإن قول من قال ظاهر الآية والأحاديث غير مراد، هذه الكلمة محتملة. إيه؟ محتمل حق وباطل، وعشان كده دايما ألفاظ المعتقد تكون واضحة. فإن قال ظاهرها غير مراد ويريد بهذا الظاهر الذي هو غير مراد بالتمثيل فإن هذا صحيح، فظاهرها الذي يبدو للأذهان السقيمة بأن فيها تمثيل صفات الله بصفات خلقه، هذا لا شك أنه غير مراد. وإذا قلنا قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتصور أن الظاهر يد الرحمن كيد المخلوقات فهذا باطل قطعا. نقول ظاهرها غير مراد قطعا، لأن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذلك في صفة الوجه وفي غيرها من الصفات للرب. وإن كان المراد من تلك المقالة أن الظاهر غير مراد، يعني أن الظاهر الذي فيه إثبات الصفة غير مراد حتى تؤول، فلا شك أن هذا لا يجوز أن ينسب للسلفي. اتضحت يا أخوانا؟ يبقى الظاهر غير مراد، ماذا تعني بقولك غير مراد؟ أعني غير مراد يعني ظاهر الألفاظ يدل على تشبيه الله عز وجل بخلقه، كلام غير مراد، نقول له فعلا أصبت الحق. طب الظاهر غير مراد أن هذه لا تثبت بها صفات الله ولابد أن تؤول، نقول له لا أخطأت. واضح يا أخوانا؟ طيب، يقول وإن كان المراد من تلك المقالة أن الظاهر غير مراد، يعني أن الظاهر الذي فيه إثبات الصفة غير مراد حتى تؤول، فلا شك أن هذا لا يجوز أن ينسب للسلف ولا أن يحكى عن السلف أصلا، لأن السلف أثبتوا ما دلت عليه الآيات والأحاديث دون دخول في التفسير الذي يخرجها عن معناها الظاهر. أسأل كده، كلمة دون الدخول في التفسير ما المعنى بالتفسير هنا؟ الكيفي قالوا أمروها كما جاء، يعني على المعنى الذي دلت عليه. وبالجملة وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المقالة مقالة خاطئة ولا يسوى أن تستعمل، أي قول القائل ظاهرها غير مراد، لأن الظاهر مراد والظاهر ليس الذي فيه التمثيل، لأن الله عز وجل الذي وصف نفسه بهذه الصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فمن صرفها عن ظاهرها فلأجل سوء في فهمه وسوء في عقيدته، لأنه أولا مثل وشبه ثم بعد ذلك أول وصرف عن إيه؟ عن الظاهر. طيب ما الذي حملك على التمثيل وعلى التشبيه؟ سوء المعتقد وسوء الفهم، لأنه اعتقد أولا ثم استدل، ولا استدل ثم اعتقد؟ اعتقد أولا، وده خطأ كبير جدا. وكذلك الحقيقة، كل نص فهو حقيقة وظاهر في الدلالة على معناه، وظاهرها مراد. وقول القائل وظاهره غير مراد هذا غلط ولا يصح أن ينسب إلى السلف، ومن أجله قال من قال إنه لا فرق ما بين التأويل والتفويض. شوف الخطورة جت فين بقى، وده اللي وقع في مين؟ حسن البنا لما جه في رسالته العقائد قال ومذهبنا في صفات الله مذهب السلف وهو التفويض. تفويض المعنى والكيف، الخلل جه من هنا. واخد بالك؟ لما قال ان الظاهر غير مراد قال له خلاص يبقى معنى غير مراد يبقى التفويض، وقلنا التفويض شر من التعطيل وشر من التأويل. أي لا فرق ما بين مذهب المؤولة ومذهب السلف كما يزعمون لظنهم أن مذهب السلف أيضا أنه ينفي المعنى اللائق بالله ويكون المعنى غير مراد، وكذلك أهل التأويل يقولون المعنى غير مراد على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المقصود من هذا أن هذه المسألة كبيرة جدا، وهي أصل باب الكلام في الصفات وأصل الكلام مع المخالفين، وهي مرتبطة بمباحث لغوية وأصولية وعقدية، والجمع بينهما بينها يحرر المقام ويتضح به حقيقة قول السلف وقوة قول السلف رحمهم الله وضعف قول المخالفين في المسائل، لا من جهة لغوية، لا من جهة لغوية ولا من جهة أصولية، ولكن على التحقيق، ولكن جاء الخلط والغلط من جهة أن المتأخرين درجوا على فنون وعلوم أصلوها وجعلوا لها ألفاظا ومصطلحات. انتبهوا، أن المتأخرين درجوا على فنون وعلوم أصلوها وجعلوا لها ألفاظا ومصطلحات، وصاروا يحملون الشريعة أو يحملون لغة العرب التي هي قبل ورود هذه العلوم والمصطلحات على قول من تأخر في اصطلاحاتهم، فيجعلون كلام العرب منقسم إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول إلى آخره. أعيد هذه الفقرتين، عارفين زي الفقرة دي؟ ودية اللي ركز عليها شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن الجماعة، والكلام ده نقلوه شيخ الإسلام بكثرة في كتابه ضرء تعرض العقل والنقل، كان بيركز على إيه؟ ما سموه ثوابت المعقول. يعني هم اخترعوا أشياء معينة وسموها من قبل أنفسهم ثوابت المعقول، جعلوها أصل لا يقترب إليه إلا بالتسليم والرضا، وبعد ذلك قاسوا على هذا الأصل المتوهم نصوص الشريعة. وهنا جه الغلط، شيخ الإسلام قال لهم لا، هذا الذي تجعلونه ثوابت المعقول خالفكم فيه فلان وفلان وفلان ممن تعتدون بعقولهم وبأرائهم، فكيف يكون ثوابت المعقول؟ وعلشان كده دائما أخي المكرم عندما يأذن لك الشرع بالنقاش مع المخالف ابحث عن أصوله أولا، وانظر هل أصوله هي أصول أهل السنة أم لا. كانت أصوله أصول أهل السنة الخطب يسير والمصيبة هينة، أما خالفك في الأصول كلامك معهم بعد علمك أنه خالفك في الأصول يؤخذ عليك بل تأثم. فعشان كده إخواننا اللي بتعجلوا بيردوا على الكلاب التي تعوي وتطعن في الثوابت رويدك ومهلا، الرجل ليس عنده أصول حتى تتعب نفسك وتبذل جهدا في الرد عليه، هو ما عندهش أصول أصلا يرجع إليه، هو يتكلم بمحض عقله الردي. انتبهوا أخوانا لهذه الأمور حتى لا تضيع وقتك فيما لا ينفعك، بل ممكن يعود على الشريعة والدعوة بضرر. طيب معايا أخوانا في الأمور دي؟ يقول، وهذا موضع يحتاج أيضا إلى التوسع لأنه هو العمدة في فهم إبطال التأويل والعمدة في إبطال المجاز والعمدة في إبطال دعوة من قال إن الوضع الأول هو كذا، لأن الوضع الأول لا يعلم إن كان معانه كلية وفصل بالتخصيص والإضافة. مقصود وإحنا رجعنا، طب لحظة معلش. طيب، بناء على تقسيماتهم، مع أن كلام العرب كان قبل هذه التقسيمات ولم يخطر ببالهم أصلا أن ثم مثل هذه التقسيمات حين تكلموا بما تكلموا، وهذا كثير في استعمالاتهم مثل كلامهم في الوضع الأول هو كذا، وأن هذا استعارة لأن أصل المعنى هو كذا. ويمكنك أن تنازع في كل موضع يخالف ما عليه أهل التحقيق في أصل ما قالوه بقولك من قال هذا. فإذا قالوا والوضع الأول كذا، نقول من قال لك إن الوضع الأول كذا ليس عنده دليل فيه إلا نقل، والوضع الأول يعني ما توضع عليه الناس، ما توضع عليه العرب، ما توضع عليه أهل اللغة. وأهل اللغة هل اجتمعوا في مؤتمر يعني في الزمن الأول أو في مجتمع عام وقالوا نضع لهذا المعنى كذا ونضع لهذا المعنى كذا؟ يعني مما لا يتصور إنما انتشر في اللغة هكذا بمعاني كلية موجودة في الأذهان، لكن تخرج بحسب ما يحتاج إليه، تخرج بحسب ما يضاف إليه تلك المعاني. في كتاب اسمه مقاييس اللغة لابن فارس، من أعظم ما كتب، واخد بالك، عبارة عن إيه؟ ألفاظ العربية وما دلت عليه من معان في استعمالاتهم، كما سوف يأتينا هنا لفظ الجناح، ويجد الأول في كلمة إيه؟ لفظ الأسد. واخد بالك، مقاييس اللغة لابن فارس، كتاب طيب مبارك، إن كان عندك ساعة من الوقت حاول تقرأ فيه، فإن أشكل عليك أمر توقف واسأل من هو أعلم منك وفوق كل ذي علم عليم. ولكن الكتاب ده بالذات مقاييس اللغة، غير التعريفات للجرجاني، وغير القواميس لسان العرب والابن منظور والمختار الصحاح، غير ده خالص، لأنه هو أتى بألفاظ العربية وما دلت عليه معاني بحسب الاستعمال، وجاء باللفظ وجاء شواهد من إيه؟ من لغة إيه؟ العرب. طيب يقول لكن تخرج بحسب ما يحتاج إليه، تخرج بحسب ما يضاف إليه تلك المعاني. والمعاني الكلية قد لا تجد تفسيرها لأنها كلية لا وجود لها في الخارج، ولكنها موجودة في لم شتات المعاني. هذه مسألة كبيرة، لكن ذكرت بعض ما يفتح الباب في فهمها، فتنتبه لعظم هذه المسألة. فمثلا إذا قيل فلان أسد أو محمد أسد، يقولون هذا مجاز، فيقال هذا غلط من جهات. أولا المجاز عرفوه بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان، لعلاقة بينهما رجع إلى نقل عن الوضع الأول، فإذا كان كذلك فنقول من قال إن الوضع الأول لللفظ الأسد أن العرب أطلقته على الحيوان المفترس، هذه تحتاج إلى نص وإلى دليل، ولا دليل يثبت ذلك إلا أن يقال هذا معروف. وكل موضع ادعي فيه المجاز فارجع فيه إلى التعريف، نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما، فقل من قال إن هذا الوضع الأول، مثل الجناح، قالوا الجناح هذا حد الطائر، من قال لك إن الجناح هنا في الوضع الأول هو جناح الطائر، فكما سبق يكون ثم معنى كلي، فبالتخصيص يختلف. واضح يا أخوانا؟ فاكرين المسميات الإسلامية اللي عبارة عن إيه؟ فضلش اختار كانت في لغة العرب لها معنى معين متعارف عليه، فلما جاء الإسلام استخدم هذه الألفاظ في معنى إيه؟ آخر. اضرب لي مثال أكرمك الله. كالإيمان في لغة العرب، وفي الشرع قول معامل. أحسن الله إليك. يقول فلفظ الأسد مثلا المعنى الكلي له يدخل في كل من بلغ القوة والقهر لغيره، فهذا يطلق عليه أسد، فما كان من الحيوانات يقهر غيره فهو أسد، والأسد عند الغرب غير الأسد عندك، الأسد الآن الحيوان المعروف، لكن عند العرب الأسد أوسع في الدلالة، وكل حيوان قهر غيره فهو الأسد، فالأسد المعروف أسد، والنمر أسد عندهم، والفهد أسد إلى آخر ذلك، هذا شيء. ثانيا أن يقال إن القول بالمجاز باتفاق أهله أن كل مجاز يصح نفيه، واللفظة دي قلت لكم خدوا بالكم منها كويس، لأن بعض من يقول بجواز المجاز قال إن التعريف ده لا يثبت عند القائلين بالمجاز، وده خطأ يا أخوانا، بل كما قال الشيخ هنا أن القول بالمجاز باتفاق أهله كل مجاز يصح نفيه، على اعتبار النفي سلط على الوضع الأول، على الإيه؟ الوضع الأول. فإذا قلت فلان أسد يصح أن تقول بعده ولكنه ليس بأسد، وهذا إذا دخلنا في صفات الله عز وجل فإنه تجرؤ وتكذيب. فإذا قلت مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لكنه لم يستوي، هذه قاعدة في المجاز باتفاق أهله، أو تقول الرحمن الرحيم ولكنه ليس بذي رحمة وأشبه ذلك في كل موضع ادعي فيه المجاز، فإن ضابط المجاز أنه يصح نفيه على اعتبار نفي الوضع الأول والانصراف للثاني. فتقول رأيت أسدا فكلمني ولكنه ليس بأسد، أو هذا جناحك اخفضه ولكنه ليس بجناح في نظائر ذلك. ثالثا مما يبطل القول بالمجاز في مثل ما ذكرت أن المجاز في كلام العرب إذا وجد فهو موجود بلا اسم، موجود هكذا في لغتهم ولا اسم له عنده ولم يضع له اسما يعنونون به لذلك كصنيع المتأخرين من جهة فنية. وإذا كان كذلك فإن قول القائل هذا مجاز يحتمل أن يكون سيفرع عليه أحكاما وقوانينا للمجاز أصلها قبل استقراء كلام العرب، وهذا باطل لأنه تحكيم لقوانين متأخرة على وضع قبل ذلك. تن اللفظ دي. وإذا كان كذلك فإن قول القائل هذا مجاز يحتمل أن يكون سيفرع عليه أحكاما وقوانينا للمجاز أصله قبل استقراء كلام العرب، وهذا باطل. لما؟ لأنه تحكيم لقوانين متأخرة على وضع قبل ذلك. يعني أنت جاي تضع قوانين للغة ما أحد يعرف بدايتها، وأهلها وأساطينها وأربابها وحذاقها ما وضعوا تلك القوانين، يبقى بأي حق طلع أنت قوانين؟ ده الخليل بن أحمد معروف، ومعروف جهده في اللغة، واخد بالك، ومعروف مات إزاي، يعني هو مؤلف علم العروض هو من أصعب علوم اللغة، بيقرر في علم العروض وانهمك وهو ماشي اصطدم بسارية ساقط ميتا من شدة انتباهه وشغله بالعلم، ومع ذلك ما تكلم في المجاز. وكذلك الفراهيدي وهؤلاء كلهم أساطين اللغة ما تكلموا بالكلام، مع أنهم أضر به من كل من أتى من بعدهم ولم يتكلم، فكيف يتسنى لمن أتى من بعدهم أن يضع قوانين لأمر وجد قبل ذلك؟ هذا طبعا من العجب. طيب، ثانيا أن يكون سماه مجازا ولكن لن يزيد فيه على ما ورد. وإذا كان هذا الثاني فنقول هذا صحيح، لك أن تسميه مجازا لكن لا تجري عليه قوانين أهل المجاز. لذلك بعض العلماء المتقدمين سموا كتبهم بالمجاز، مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى سمى كتابه مجاز القرآن، يعني ما جاز في اللغة من التفسير، أخبرك. وهنا لم يجر عليه قوانين أهل العقائد أو أهل الأصول المعتزلة وغيرهم في ذكر المجاز وتعريفه، ولكنه اعتبر أن هذا جاء عن العرب في موضع كذا وجاء عنهم في الموضع الثاني كذا، فهذا مما يجوز في لسان العرب أن تفسر هذه بهذه. الفقرة ديت أرجو أن تحفظ. يبقى مجاز باعتبار جاز في لغة العرب، مش باعتبار بقى نطبق عليه قوانين المجاز والوضع الأول والوضع الثاني إلى غير ذلك، لا. وثم فرق بين ما بين إجراء كلام العرب على المجاز اصطناعيا، يعني على جهة أهل الاصطلاح المتأخرين، والقول الثاني الذي يسمى مجازا دون إرجاع إلى قواعد، والفرق بينهما أن صاحب القانون الذي عرف المجاز عرفه بتعريف سيطبقه على كلام العرب وسيطبقه على كلام المتقدمين وسيطبقه على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تحكم في الحقيقة لأنه قنن قانونا ثم أراد أن يجري عليه كل الكلام. زي مين؟ حسن البنا لما وضع الأصول العشرين قال وينبغي لمن أراد أن يعرف الإسلام أو يفهم معنى كلامه أن ينظر إلى الإسلام من خلال الأصول العشرين، واخد بالك. يعني إيه؟ أنت عاوز تتعلم؟ اقرأ النصوص، بس أي نص وجدته في الإسلام يخالف الأصول العشرين مش من الإسلام. ده اللي حسن البنا قاله، واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هو سن قوانين ابتداء وبعد الأرض أن يحكم عليها على شرع الإسلام. شفت يا أخوانا مدى انتكاسة الفطرة ومدى الضلال البين. وهذا الذي يسير عليه أتباعه حذو القذة بالقذة، لا ينحرفون عن ذلك قيد أنملة وإن أقسموا بكل قسم مشروع وغير مشروع. هو ده يا أخوانا الخلل والخلط يأتي من هذه الأمور. طيب، لكن نقول الذي يقضي به البرهان الصحيح السليم من الهوى أن يقال كل موضع استعملته العرب في كلامها فهو حقيقة وظاهر ومجاز أيضا. إيه معنى مجاز؟ ما يجوز في لغته، وهو حقيقة باعتبار ما دل عليه، ظاهر باعتبار دلالة الظاهر اللفظ على معنى، مجاز بمعنى أنه يجوز في لغته. يبقى لما نسمع بقى عن احد من الائمه الاكابر في القرون الثلاثه المفضله قال كلمه مجاز تفهم على هذا الايه المعنى لا على اصطلاح المتاخرين. فنرجع من هذا كله الى ان كلام العرب حجه، والله عز وجل انزل القران بلسان عربي مبين. علشان كده قال العقلاء من البشريه اللغه وعاء الحضاره، فاذا هدمت سقطت الحضاره. عشان تعرف هم بيهاجموا اللغة ازاي. اللغة وعاء الحضارة، عندك حضارة وعاؤها الذي يحفظها من السقوط ومن الاندثار ومن الإهمال اللغة، فإذا سقطت اللغة سقطت الحضارة. ومن أجل ذلك يسعون سعيا حثيثا لإسقاط اللغة، واخد بالك؟ عن طريق بقى الكلام بالعامية، عن طريق كتابة ألفاظ ما جرت في لغة العربي، كأن يثبتون النون حقيقة للأسماء المنونة أو الصفات المنونة. واخد بالك؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، يثبتوا النون بدل التنوين. ده كله مقصود ومرتب له. لما؟ ما هي دي وعاء الحضارة، فإذا ضاعت اللغة سقطت حضارته، فتنبه لذلك. يقول فنرجع من هذا كله إلى أن كلام العرب حجة، والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فما استعمل في كلام العرب صار حجة. سميه حقيقة أو سميه مجازا، مجازا يعني إيه؟ ما يجوز في لغته، وسميه ما شئت، لكن لا على قوانين أهل الاصطلاح. فإذا قلت هذا حقيقته كذا، أو هذا ظاهره كذا، أو هذا مجازه كذا، باعتبار ما يجوز وما يظهر وحقيقة اللفظ كونه دليلا على حقيقة الأمر، فهذا لا شيء فيه. لكن الإشكال جاء من كونهم قننوا القوانين ثم حكموها على اللغة، وده من الخطأ البين. وقولنا سميه ما شئت، هذا يجعل الدائرة ضيقة، إذ يخرج هذا الباب عن القياس. وأما القول بالقوانين فإنه يدخل ما لم يرد في كلام العرب مما يجوز في التأويل أو في صرف حقيقته عما هي عليه لأجل القانون. فنلحظ أنه إذا اقتصرنا على كلام العرب سميناه مجازا أو سميناه حقيقة أو ظاهرا فإن الدائرة تكون ضيقة، وإذا سلطنا اصطلاح المتأخرين فإنه سيصرف اللفظ عن ظاهره وسيصرف اللفظ عن حقيقته بالقانون، وإن لم يرد ثم استعمال لكلام العربي به، وإن لم يرد استعمال يقال لا هذا غير مراد. وفي الحقيقة إذا قلنا صرف اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما، أو في تعريف التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، القرينة ما هي؟ باتفاق أنها قرينة عقلية. العلاقة ما هي؟ العلاقة منهم علاقة لغوية ومنها علاقة عقلية. إذا كان كذلك فكل واحد يمكن أن يقول عقل يصرف هذا اللفظ عن ظاهره، عقل ينقل هذا اللفظ عن حقيقته في الأمور الغيبية التي لم يرى أمثالها. أما التي رأى أمثالها هذا يقرب الناس فيها، لأنه لو قال عقلي يخالفه يكذبه الحس. لكن في الأمور الغيبية سيأتي كل أحد يدعي أن عقله ينفي ذلك، هذا معناه أن يرجع القانون إلى أمر غير منضبط. يعني ما أدري والله ما من يقولون بخلاف أهل السنة في الأسماء والصفات وبغير أهل السنة في كل أمور المعتقد وكذلك في الأمور الفقه العملي في الأقوال الباطلة، أنا لا أدري أين تعلموا وأخذ علومهم من أين. ولكن يا إخوانا إلى الله المشتكى، والله نسأل أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، وإلا والله المصيبة مصيبة جلل لا ينجي منها إلا الله عز وجل. يقول: إذا كان كذلك فكل واحد يمكن أن يقول عقلي يصرف هذا اللفظ عن ظاهري، عقلي ينقل هذا اللفظ عن حقيقتي في الأمور الغيبية. لذلك دائما وأبدا في مسألة الاحتجاج العقلي إياك أن تدخل في مع إنسان في نقاش بذلك. ليه؟ أقول لك يا أخي أنا شايف كده، أنا أرى كذلك، أتحكر عقلي؟ أنا ما أستوعب هذا. لا، وعلشان كده لما وجد العلماء أن العقول تتفاوت في الفهم والعقول تتفاوت في الإدراك، قالوا خلاص ما ينبغي أن نرجع إلى أمور متباينة أو متفاوتة، لابد أن نرجع إلى أصل منضبط يقف عنده الجميع. لذلك تفضلا منك، اصحى يا أسامة، الإمام الشاطبي رحمه الله لما جه يرد على من جوز الابتداع في دين الله تحت مسمى المصلحة المرسلة أو الاستحسان، ذكر من الأمثلة ما يبهر العقول ومن سلم بها وحتما سيسلم، وإن لم يسلم فهو متناقض في عقله. يقول الشيخ هنا: إذا كان كذلك فكل واحد يمكن أن يقول عقلي يصرف هذا اللفظ عن ظاهري، عقلي ينقل هذا اللفظ عن حقيقته في الأمور الغيبية التي لم يرى أمثلها، أما التي رأى أمثلها هذا يقرب الناس فيها، لأنه لو قال عقلي يخالفه يكذبه الحس، لكنه في الأمور الغيبية سيأتي كل أحد يدعي أن عقله ينفي ذلك، هذا معناه أن يرجع القانون إلى أمر غير منضبط، وهذا باتفاق أهل المنطق وأهل الحدود أنه يرجع على القانون بالإبطال. فكل ضابط في قانون أو في حد أو في تعرف لا ينضبط لكون حد فيه أو جملة فيه لا تنضبط، فإنه لا يصح أن يكون تعريفا. يعني إيه؟ أنا أقول مثلا عرف كذا، لابد أن تأتي بكلام لا ينطبق إلا على هذا الذي أمرتك أن تعرفه ولا يدخل فيه غيره، فإن دخل فيه غيره بطل تعريفك. يعني مثلا ما أقول إيه؟ عرف الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، طب يدخل فيه المستحب؟ قال لك لا. ليه؟ عشان كلمة الحتم والإلزام. طب يدخل فيه المحرم؟ قال لك لا. ليه؟ لأن الشارع قال أمر به. يبقى التعريف جامع مانع يمنع أي شيء أن يدخل فيه. ولذلك نحن ننازع أصلا في هذه التعريفات، في تعريف التأويل، في تعريف المجاز إلى آخره. فهذه الأشياء التي أحدثت البلبلة في العقيدة وأحدثت البلبلة في الغيبيات وفرقت الأمة، وكل ذلك من جراء أهل البدع، لأنهم اعتقدوا اعتقادات ركس ثم بحثوا في العلوم عما يؤصلها. غلط ولا ما غلطوش؟ ليه يا مصطفى؟
اعتقدوا ثم استدلوا.
الصواب ايه يا شيخ فتحي؟ استدل ثم ايه؟ ثم اعتقد. يبقى قبل ما تروح البرلمان وتعمل لي الدوشة اللي انت بتعملها يا مخبول العقل، شوف الشرع الأدلة الأول. أما أنك تقول هذا لابد أن يفعل وتبدأ تبحث عن أدلة تلوي أعناقها وتأتي بقصص مكذوبة وتنسبها لشرع الله، هذا هو اتباع الأهواء. يقول: ثم بحث في العلوم عما يوصل لذلك ما تجد عند أهل السنة هذه التعريفات، والعلوم ما فسدت إلا لما دخلتها التعريفات من جميع الفنون، التعريفات على صناعة المناطق والحدود، إذا دخلت لن تفهم العلم، وإذا انشغلت بالتعريفات الأصولية فلن تفهم الأصول، وإذا انشغلت بالتعريفات البلاغية فلن تفهم البلاغ. ولذلك جاء مثلا الذين اشتغلوا بالتعريف البلاغي السكاكي والخطيب القزويني وأشبه هؤلاء. هؤلاء صرفوا البلاغة التي هي كلام العرب على ما هي عليه على قوانين اصطلاحية يطبقها العجمي مثل ما يطبقها واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولكن لغة العرب تذوق، ولغة العرب فهم، ولغة العرب إحساس، ليست قانونا. العرب ما اجتمعت وقالت واحد زائد واحد يساوي كذا، الكلمة هذه زائدة، الكلمة تكون استعارة تخيلية، هذا كله ليس مرادا. فدخلت التعريف فأفسدتها، ولذلك أجمع أهل البلاغة على أن بلاغة أبي القاسم وبلاغة من تقدم مثل العسكري في الصناعتين والجحظ وأشبه هؤلاء، ومن لم يدخل في هذه التعريفات الصناعية لا شك أنها هي أولى، لأن المتأخرين انصرفوا عن المعاني إلى قوانين فأفسدت الفن، وهذه لها أمثلة كثيرة. حتى في المصطلح الحديث أيضا تجد أن من تعلق بألفاظ المتأخرين في التعريفات لم يطبق عليه أقوال المتقدمين 100%، يقرب ويجد ما يخالفه. وحتى في اللغة انظر إلى تعريف نائب الفاعل، تقسيم الفعل نفسه إلى ماضي أو أمر ومضارع إلى آخره، هذا يسبب إشكالا، في إشكال معروف في موضعه أيضا، قولهم هذا نعت وهذه صفة، والنعت عندهم غير الصفة، النعت عندهم الذي هو من التوابع، والصفة ما كانت راجعة إلى المبنى مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة لاسم الفاعل، هذه الثلاثة فقط التي يطلق عليها صفة. لكن في اللغة عندنا وصف الله هو نعته، مثلا عندك في من، ترجع لكتب اللغة جميعا تقول من اسم موصول لمن يعقل أو للعقل، وما اسم موصول لغير العقل، وهذا باطل، لأن هذا التعريف يدرج عليه جميعا، فالله عز وجل يعبر عنه بمن ويعبر عنه بما، ومن يقال إنها للعاقل والله ليس في صفته عقل، ولهذا صار من اسم لمن لم يعلم لا من لا يعقل. وهذا لو ندخل في الفنون كلها سنجد خلطا كبيرا في الفنون بعد زمان السلف، وهذا يعلم بعد التحقيق والنظر ومعرفة كيف مشى كل علم وكيف توسعت مؤلفته وكيف تحرك أهله وكيف من المتأخر على قول من تقدمه، ثم يكون من تقدم أحسن التصنيف فاعتمدت صفصالت مدرسة كبيرة. قد ينظر إلى من يرجع الناس في المدرسة إلى طريقة الأولين قبل حدوث هذه المدارس أنه ينهي عن العلم إلى آخره، وهذا يطول الكلام عليه، ولكن ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده بعد نظر في العلوم وفهمه للعلوم، سواء العلوم المساعدة الصناعية الأصول أو المصطلح أو اللغة إلى آخره، أن يتعدى في فهمها أو أحكامها على طريقة المتأخرين، أن يتعدى الصلاحتين إلى الزمن الأول. كم يبقى المغرب؟ طيب، ولذلك إذا نظرت إلى كتاب سيبويه مثلا في النحو، هو أفضل بما لا حد له من كتب المتأخرين من شروح الألفية وإلى آخره، لأن ذاك ما فيه التقييدات المنطقية التي وردت في كتب المتأخرين، وفيه سعة وفيه تذوق للنحو، جعل النحو مع البلاغة وجمع بينهم، جعل النحو والصرف والبلاغة تمشي جميعا، بينما المتأخرون جعلوا هذا وهذا للتوضيح. لكن إذا أتى طالب العلم فأحكم يرجع إلى كليات كلام المتقدمين الذي هو اللغة، كذلك في التعريفات المختلفة. المقصود من هذا أن جناية الانحراف في العلوم بتعريفات لا تنطبق على التحقيق، هذا لا شك أنه أحدث خلطا غلطا كبيرا. فمثلا في النحو تأتي مسائل تدعى المسلمة ولكنها ليست مسلمة، ومسائل في الأصول جعلت مسلمة وهي ليست مسلمة، وكذلك في البلاغة إلى آخر العلوم. ومن عجائب شيخ الإسلام لما تكلم عن قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، على القراءة الثانية النحو الشاعر يقضي إن هذين لساحران، هذين اسم إن، من أين أتى؟ كلهم خاضوا الذي وده هذه القراءة على إضمار الضمير، يعني إنه هذان لساحران وأشبه ذلك. جاء شيخ الإسلام وقال كلكم اعتمدتم على أن هذان تنصب بالياء لأنها ملحقة بالمثنى وترفع بالألف، من قال هذا؟ لاحظ الذهاب إلى أصل الموضوع، أحيانا تأتي أنت وتعتبر شيئا ما مسلما، وأصل هذا المسلم غير مسلم. طبعا الكلام ده في منتهى الخطورة، وهذه مرة أخوانا يلا قدرنا كده. أي والله نحتاج إلى إمام نتعلم على يديه ويفتح لنا الطريق، ولكن للأسف ما فيش. يقول وهذه تمشي بها في فهم الأشياء، وهي حالة نفسية قد تربى أنت على شيء ويكون مسلما وفي الحقيقة هو غير مسلم عند البرهان الصحيح، غير مسلم في كثير من الأشياء النفسية والاجتماعية والعلمية. قال شيخ الإسلام: من قال إن هذان أصلا تنصب بالياء، هذه مبنية لا تقال بالياء أصلا، تقول قال هذان ورأيت هذان ومررت بهذان، هذه مبنية في كل الأحوال. وقراءة من قرأ إن هذان على البناء، قالوا له: توجد آية في القرآن فيها نصب؟ قال: لا يوجد ما فيها إلا هذان، تبنى على ألف وهاتين للمرأة في قوله قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وهي ليست منصوبة، هاتين مبنية على الياء. والبناء مذهب الكوفيين، لكن درج الناس على مذهب البصريين. إذن مذهب الكوفيين الذي هو أقرب إلى حقيقة النحو من جهة السماع من مذهب البصريين، حتى قال بعض مشايخنا في هذا إن مذهب البصريين هو مذهب مبتدعة النحو، ومذهب الكوفيين هو مذهب سلفي النحو، يعني من جهة اعتمادهم على النقل. وأما البصريون فاعتمدوا على الأقيسة في ذلك وعلى الأمثلة والقوانين ثم فرعوا عليه. وقال شيخ الإسلام: وهذه أعجبت ابن هشام، فأتى على كلام شيخ الإسلام ولخصه تماما في أحد كتبه في النحو اسمه شرح جذور الذهب. وأدي شيخ الإسلام الذي يتطاول الصبية الأغمار على الطعن فيه، لذلك كل من وصفه قال: إذا تكلم في فن يظن السامع أنه لا يحسن غيره. قبلك تكلم في النحو يقول لك فعلا ما يعرفش إلا في النحو، طب نقل على الأصول ما يعرفش إلا في الأصول، وهكذا. فرحمة الله عليه من إمام. والمقصود من هذا أن خوض طالب العلم في مع المخالفين يجب أن يكون من الأسس والقواعد، وإذا فهمت أسس الكلام ولم تعرف ما وراء كل كلمة فإنك ستكون مقصرا بقدر ما فاتك، والذي ينبغي لك أن تفتش في كل مسألة. نعم العلم كثير واسع، لكن لابد لك من هذا، لو فوت بعض الأشياء من الفروع والتفرعات حتى تضبط هذه المسألة التي حصل فيها الخلل العظيم، هذا ليس بكثير إن شاء الله، لأنه لو فتك بعض الفروع فإن إحكامك للأصول التي انطلقت منها هذه العلوم وما حصل فيها من الانحراف مهم جدا. وهذه المسائل لو تكلم الإنسان فيها لاحتاج إلى مدة طويلة. فمثلا في أصول الفقه هل تجد كتابا سلفيا في أصول الفقه؟ لا يوجد. أما كتاب الرسالة للشافعي فهو بداية في أصول الفقه، لكن لا يوجد في أصول الفقه كتاب مأمون من كل جهاته، يعني مؤتمن محقق. إذن كيف نفهم أصول الفقه؟ نفهم طبعا كلام متأخر ونضبطه، هذه طريقة صنعة، وتأتي المرحلة التي بعد ذلك نأتي المسائل ونقارنها بكلام المتقدمين، لأنك تجد مثلا أن أصول الفقه كلما تقدمت أسلم من الكتب المتأخرة وأقرب لك لإفهامك للاستنباط والخوض عن الصناعة والتعريفات والمحترزات. تأتي ساعة لتفهم التعريف ويقول هذا مردود عليه من أوله، ثم يرد وتدخل في مناقشات، لكن لو أردت كتب المتقدمين وجدت أن أصول الفقه فيها سهلة واضحة وهي التي تنفعك في الاستنباط. نعم كلام المتأخر مهم لابد من فهمه، لكن المحقق أو طالب العلم الذي يريد أخذ العلم بحقيقته ينتقل بعده إلى ما تقدم حتى يحكم أصوله، وهذا يأتي في مسائل العقيدة واللغة وغير ذلك. جزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية خير الجزاء، وجزى الله الشيخ صالح بن عبد العزيز خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى قبل منا ومنكم صالح الأعمال، ننشغل بالأذكار الشرعية حتى صلاة المغرب، ثم نصلي المغرب ونواصل دروسنا.